بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب من استعاذ من الدين قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع الحمصي أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة الحمصي عن الزهري يمر معنا كثيرا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري كنيته أبو بكر وحدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس الأصبحي قال حدثني أخي واسم أخي عبد الحميد بن أبي أويس وأخوه ثقة وهو ضعيف إسماعيل ضعيف ويخرج له البخاري بالمتابعات وأنه انتقى من حديثه انتقى من حديثه وهنا متابع عن سليمان وابن بلال عن محمد بن أبي عتيق محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم فقال له قائل جاء في عند النسائي أن القائل هي عائشة ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف وقد اختلف العلماء في الدين الذي كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم الدين الذي لا يجوز أن يستدين الإنسان في أشياء لا تجوز وقال بعضهم في الدين الذي يصعب وفاؤه وقال بعضهم يستعاذ من الدين مطلقا لما في الدين من الغوائل ومن المفاسد من ذلك أنه إذا صعب الوفاء أو لم يتيسر عند الأجل حدث الرجل فكذب ووعد فأخلف يأتي صاحب الدين عند حلول الأجل فيقول سأعطيك في وقت كذا وكذا بعد أسبوع بعد شهر يكذب ويخلف وهذا حاصل عند كثير من الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في صلاته من المأثم والمأثم هو الإثم المعاصي والوقوع فيها والمغرم أي الغرامة الوقوع في الغرامة في دين ونحوه فتعجبت عائشة من استعاذة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المغرم وقد كان صلى الله عليه وسلم يؤدي الحقوق ولا يؤخر لا يؤخر حقوق الناس وقد جاء عن عقبة في البخاري قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم قام مسرعا يتخطى رقاب الناس بعد أن سلم مباشرة قام وتخطى رقاب الناس قال ففزعنا من سرعته فقال صلى الله عليه وسلم كنت تركت شيئا من تبر في بيتي فكرهت أن أبيته فأمرت بقسمته أي ترك شيئا من ذهب وهو من الصدقة. ذكر الشراح فائدة في هذا الحديث وهي أن هذا الحديث من أدلة سد الذرائع فالدين ذريعة إلى الكذب وإلى خلف الوعد، فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه. فمن أهم الأمور التي ينبغي علينا جميعا أن نحاسب أنفسنا وأن ننظر وفاء الديون من الخطأ التساهل في الديون، من الخطأ أن ينتظر الشخص حتى يطالب بالدين وحتى يذل وحتى يهان، فإذا حان الأجل وفى، وإلا إذا كان معسرا حاول أن يعتذر من صاحب الدين، ولا يستدين إلا لحاجة فإن الدين كما قال بعضهم في أوله حلو وعند حلول أجله مر، فيحصل الطمع في الاستدانة، فما يدري إلا وقد وقع في غرم. ويعود المسلم نفسه على القناعة، وهكذا يعود أهله وأولاده، فإنه إذا لم يعودهم على القناعة ربما انصرف عن الخير وعن العلم بسبب هذا الدين. فيعود أهله وزوجته على القناعة باليسير، فكم من امرأة تكثر الطلبات على الزوج لأنه لم يعودها القناعة حتى يكثر دينه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم معظما شأن الدين: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو، في حديث أبي قتادة في مسلم في ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال له في ذلك الحديث أن جبريل أخبره أنه يكفر كل شيء إلا الدين. وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره: نفس المؤمن معلقة بدينه. ومعنى معلقة بالدين أي عن مقامها الكريم، محبوسة عن ذلك المقام وعن النعيم حتى يؤدى عنها الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من الصلاة على الرجل إذا كان عليه دين، فالدين ليس بالأمر السهل أن يتساهل المسلم بالدين ولو كان يسيرا، فهو هم كما قال بعضهم: الدين هم في الليل وذل في النهار. ومن الأمثال العربية: لا هم إلا هم الدين، ولا وجع إلا وجع العين. وقال بعضهم: الدين رق، فلينظر أحدكم أين يضع رقه، أي أن صاحب الذي يستدين يصير رقيقا عند صاحب الدين. وهذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة، والدعاء في الصلاة يدعو في سجوده، يدعو قبل التسليم، كما وردت أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دبر الصلاة ودبر الصلاة قبل التسليم، فإن الدعاء التي الأدعية التي وردت في دبر الصلاة تكون قبل التسليم، فبعد التسليم تكون الأذكار، وقبل التسليم يكون الدعاء. والعبد في صلاته متصل بالله سبحانه وتعالى، فناسب أن يكون الدعاء في الصلاة. إذا الإنسان من الدين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من المأثم والمغرب. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.